أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله، وبعد. فهذا أول كتاب الزكاة من شرح الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. قال: كتاب الزكاة، وهي لغة النمو والبركة وزيادة الخير. يقال: زكى الزرع إذا نما، وزكت النفقة إذا بورك فيها، وفلان زاك أي كثير الخير. وتطلق على التطهير. فهذه معاني أربعة: النمو والبركة، زيادة الخير، التطهير. هذا المعنى الرابع. قال تعالى: قد أفلح من زكاها طهرها من الأدناس. وتطلق أيضا على المدح. هذا المعنى الخامس. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم تمدحوها. هذا من ناحية اللغة. قال: وشرعا اسم لقدر مخصوص، نحن نسميه الزكاة التي يدفعها الشخص من مال مخصوص الذي هو النصاب، يجب صرفه لأصناف مخصوصة لهم المستحقون بشرائط تأتي. وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها. يبقى هذا المناسبة من لفظة النمو، الزيادة. ولأنها تطهر مخرجها من الإثم، هذا معنى التطهير، وتمدحه، هذا معنى المدح، حتى تشهد له بصحة الإيمان، حتى تشهد له بصحة الإيمان. والأصل في وجوبها قبل الإجماع قوله تعالى: وآتوا الزكاة، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فكلمة آتوا الزكاة أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، إلا إذا أتت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو الاستحباب أو الإباحة فهذا معنى آخر، لكن لم يأتي هذا هذا الصرف. خذ من أموالهم صدقة، وأخبار طبعا خذ من أموالهم صدقة لا تتوجه فقط إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لكل من يلي أمر المسلمين إن هو يأخذ الصدقة من الأغنياء ويردها على الفقراء. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. فأخذها النبي وأخذها غير النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبار كخبر بني الإسلام على خمس، وهي أحد أركان الإسلام لهذا الخبر، يعني بسبب هذا الخبر هي ركن أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. يكفر جاحدها وإن أتى بها. يكفر جاحدها يعني من أنكر أن الزكاة مشروعة يكفر. طب لماذا؟ لأنها معلومة من الدين بالضرورة، كل الناس عالم وغير عالم يعرفون ويعرفون أن الزكاة فرض في كتاب الله. قال: وإن أتى بها، حتى لو أنه دفعها، لأن هو إذا دفعها مع غير اعتقاد لا ينفع ذلك. وهذا في الزكاة المجمع عليها بخلاف المختلف فيها كالركاز. الركاز في بين العلماء كلام فيها، فما هو مختلف فيه لا يكفر الإنسان بإنكاره أو بجحوده. ويقاتل الممتنع من أدائها عليها. يقاتل الممتنع من أدائها عليها، وتؤخذ منه قهرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعطاكم الزكاة فخذوها، ومن منعكم الزكاة فخذوها وشطر ماله. عزمة من عظمات ربنا عز وجل، وتؤخذ منه قهرا كما فعل الصديق رضي الله عنه، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فأخذ الزكاة منهم قهرا. وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر، السنة الثانية سنة عامرة فيها فرض الحج وفيها فرض الصوم وفيها فرض الزكاة وكثير من فرائض وشرائع الإسلام. تجب الزكاة في خمسة أشياء من أنواع المال، يعني الأصناف التي تخرج منها الزكاة هي هذه الخمس. قال وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. المواشي معروف اللي هي تشمل البقر والإبل والغنم، والأثمان اللي هي الذهب والفضة، والزروع اللي هي ما يقتاته الإنسان من حب الأرض، والثمار يعني ما نأكله اللي هو العنب والتين، العنب وهذه الأشياء والتمر وما يلحق به من الفاكهة والثمار، وعروض التجارة اللي هو يعده الإنسان للبيع يقلب فيه الربح. وهذه الأنواع ثمانية أصناف، مواشي ثلاثة، أثمان اثنين، خمسة، زروع وثمار وعروض تجارة تبقى ثمانية. قال وهذه الأنواع ثمانية أصناف من أجناس الماء، إبل وبقر وغنم الإنسية، والذهب والفضة والزروع والنخل والكرم، ومن ذلك وجبت لثمانية أصناف. يبقى ثمانية أنواع تخرج لثمانية أصناف من الناس، اللي هو قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فعد ثمانية أصناف من طبقات الناس، وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل من تخرج لهم الزكاة. قال فأما المواشي جمع ماشية، وهي تطلق على كل شيء من الدواب والأنعام، ولما كان ذلك ليس بمراد بين المصنف المراد منها بقوله فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها فقط، يبقى ليس في كل في كل الماشية، ليس في كل الدواب، إنما في ثلاثة منها فقط. قال وهي الإبل بكسر الباء اسم جمع لا واحد له من لفظ، كل ما ليس له واحد من لفظ يسموه اسم جمع، إن كان له واحد من لفظ يسموه جمع، زي مثلا النساء ليس لها واحد من لفظها، إذا عبرت عن الواحد تقول امرأة، جيش تقول جندي، تعبير عن المفرد، يعني ليس له واحد من لفظ، الناس اسم جمع وهكذا. قال وتسكن باؤه للتخفيف، يعني بدل ما قال إي بي لا يبقى إبل، يجوز هذا، ويجمع على آبال كحمل وأحمال. والبقر وهو اسم جنس واحده بقرة وباقورة للذكر والأنثى، سمي بذلك لأنه يبقر الأرض أي يشقها بالحراس، كما قال تبارك وتعالى في شأن البقر لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. قال والغنم وهو اسم جنس للذكر والأنثى لا واحدة له من لفظه، يعني فيش غنمة تمام، إنما غنم مفردها شاه المفرد، نعم، أو مثلا كبش عن عن الذكر، نعم. قال فلا تجب في الخيل ولا في الرقيق ولا في المتولد من غنم وظباء، طالما اختل الشرط ده يبقى انتهت المسألة، هو بقر وإبل وغنم، فلا تجب في الخيل ولا في الرقيق ولا في المتولد من غنم وظباء، لأن اللي من غنم وظباء لن يسمى غنما. قال وأما المتولد من واحد من النعم ومن آخر منها، كالمتولد بين إبل وبقر، أو حتى مثلا بين بقر بين بقر وغنم، فقضية كلامهم أنها تجب فيه. يبقى المتولد من جنسين كلاهما زكوي، ها تجد فيه الزكاة، والمتولد من جنس أو صنف زكوي مع صنف آخر غير زكوي ليس فيه الزكاة. واضحة؟ يعني لو عندي مثلا هذا ظبي، الظبي ليس فيه زكاة، وغنم الغنم فيه زكاة، طيب لو ذكر من هنا وأنثى من هنا اجتمعوا فتولد بينهما شيء، لا هو غنم ولا هو ظباء، أو هو ظباء تمام أو هو غنم، المتولد بينهما ليس فيه زكاة. يعني لو حصل إن البشرية عملت تهجين مثلا لنوع من الحيوانات، يكون الأب فيه غنمة والكبش مثلا، ويكون النوع الثاني مثلا نعامة خلاص أو غزالة، يبقى إيه؟ يبقى هذا الناتج منهما ليس فيه زكاة. قال: وأما المتولد من واحد من النعم ومن آخر منها كالمتولد بين إبل وبقر، فقضية كلامهم يعني ما يفهم من كلامهم أنها تجب فيه. وقال الولي العراقي، الولي العراقي اللي هو ولي الدين أحمد اللي هو ابن العراقي، ينبغي القطع به، ينبغي القطع به. هو بيقولها قضية كلامهم يعني ما يفهم، قال لا ده هذا هو ما ينبغي أن يقطع الفقيه به، إن إذا كان عندي صنف متولد من صنفين والصنفين من أموال الزكاة، يبقى الصنف الثالث المتولد بينهم من أموال الإيه؟ الزكاة. قال: والظاهر أنه يزكى زكاة أخفهما، يعني يزكى الزكاة الأقل منهم، إذا كان مثلا زكاة الغنم أقل من زكاة البقر فيزكى زكاة الغنم. فالمتولد بين الإبل والبقر يزكى زكاة البقر لأنه المتيقن. يعني مولود بين إبل وبقر، أبوه جمل وأمه بقرة، يزكى كأبيه إبل ولا زكى كأمه بقرة؟ طبعا زكاة الإبل شديدة لأن هي بتبدأ من 5 بس، زكاة البقر خفيفة بتبدأ من 30، فيزكى زكاة البقر لأنه إيه؟ خفيف، فنلحقه بالإيه؟ بالأخف، لأنه المتيقن، يعني لأنه هو الإيه؟ الأقل.
بتيجي بالعدد ولا بالإيه؟
بالعدد من ناحية، وبما يخرج عن ذلك العدد من ناحية، كما سيأتي إن شاء الله هنقول إن الإبل يخرج عنها كام؟ طب لما تبلغ نصاب كام؟ الغنم لما تبلغ نصاب كام نطلع عليها كام؟ وهكذا تمام. قال: وشرائط وجوبها، يبقى هو هنا يتكلم عن الايه، تكلم عن الاصناف التي تخرج منها الزكاه، ثم تكلم عن الشرائط التي بها تجب الزكاه، على من تجب الزكاه. قال: وشرائط وجوبها الزكاه الماشيه التي هي الابل والبقر والغنم 6 اشياء. الاول الاسلام، يبقى تجب على الرجل الايه، المسلم، المراه المسلمه، لقول الصديق رضي الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. يبقى إذن الكفار ليس عليهم شيء. قال: فلا تجب على كافر وجوب مطالبة، يعني الآن لا نطالبه بها لكنه يعاقب عليها في الآخرة حتما، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب بفروع الشريعة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، كده فصلت تمام؟ نعم. ولا فويل، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فلا تجب على كافر وجوب مطالبة وإن كان يعاقب على تركها في الآخرة، يعاقب على تركها في الآخرة. أهو وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لأنه مكلف بفروع الشريعة، يعني مكلف بالإسلام اللي هو الأصل، ومكلف بكل الفروع. إن كان المسلم مكلف ويعاقب، يبقى هو إيه؟ يعاقب، المسلم يعاقب لو ترك فروع الشريعة، فمن باب أولى الكافر يعاقب. قال: نعم، المرتد تؤخذ منه بعد وجوبها عليه أسلم أم لا، طالما وجبت على المرتد فتؤخذ من ماله سواء رجع للإسلام أو لم يرجع، مؤاخذة له بحكم الإسلام، لأن حكم الإسلام هو الأصل. هذا إذا لزمته قبل ردته، وما لزمه في ردته فهو موقوف كماله. أول ما الإنسان المسلم يرتد والعياذ بالله، نوقف ماله، لا نعطي منه صدقة ولا نطلع منه زكاة ولا نطلع منه نفقة، ولا إن عاد إلى الإسلام نأخذ منه الحقوق كلها حتى اللي وجب عليه أثناء الرد. طيب، وإن لم يعد إلى الإسلام؟ قال: إن عاد إلى الإسلام لزمه أداؤها لتبين بقاء ملكه، وإلا فلا، يعني يجرد من هذا المال كله ويعود المال إلى بيت مال المسلمين. والثاني الحرية، فلا تجب على رقيق ولو مدبر، المدبر اللي هو سيده بيقول له أنت حر بعد موتي، فدبر حياة سيده يعتق، ومعلقا عتقه بصفة، يقول مثلا إذا حصل كذا فأنت معتق، ومكاتبا، المكاتب اللي هو سيده قال له أدي إلي كذا وكذا وأنا إيه أعتقك، يعني روح اشتغل وهات مثلا 100,000، والمئة ألف مثلا على خمسة أقساط لمدة كذا وكذا من السنوات، خلاص يبقى إذن يؤدي إليه هذه الأقساط وهو حر بعد ما يؤدي الأقساط. طب هل يجب عليه؟ هو النهاردة مثلا سدد 70,000، هل عليه في 70,000 دي الزكاة؟ قال لا، لضعف ملك المكاتب. منين قالوا الضعف؟ انه اذا لم يستطع اداء بقية الاقساط اللي بيسموها نجوم الكتابة، اقساط يعني، يعود رقيقا مرة اخرى وما كسبه يكون لسيده، فهو هنا ملكه ايه؟ ملكه ضعيف. ولعدم ملك غيره، هل العبد الرقيق المدبر او المعلق على صفة عتقه هل لا يملك شيئا؟ كل ما يملكه لسيده. نعم تجب على من ملك ببعضه الحر نصابا لتمام ملكه، استثنى بس من الرقيق العبد المبعض اللي هو ايه بعض حر وبعضه عبد، ودي بتأتي من ان يكون فيه اتنين شركاء في عبد، واحد يعتق نصيبه ويكونش معاه ما يسدد به النصيب الثاني، والتاني برضك ما يطلعش ما يعتقش، فيبقى نص حر ونص ايه عبد، مش لازم النص، ممكن يكون كان الثاني له التلت له التلتين وهكذا، فالجزء منه حر وجزء منه ايه، فبيبقى في بينه وبين سيده شيء اسمه مهايئة. المهايئة يعني قسمة المنافع، انت لك في النص، هتاخد مني شغل يوم ولا شغل اسبوع ولا شغل نص يوم، نتفق يعني، فيتفقون انا ليا فيك النص، يعني تشتغل عندي يوم وانت حر يوم، الحر بقى اليوم الحر بيشتغل بيه كسب بيه اموال هي بتاعته ملكه، فهو في اليوم العبد بيشتغل واليوم الثاني بايه بيتكسب لنفسه، ما يتكسبه لنفسه لو اجتمع منه زكاة يطلع عليه، تمام. قال والثالث الملك التام، فلا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كمال كتابة إذ للعبد إسقاطه متى شاء، وتجب في مال محجور عليه والمخاطب بالإخراج منه وليه، الصبي مثلا محجور عليه، السفيه محجور عليه، المجنون محجور عليه، من الذي يخاطب بالإخراج؟ الولي. قال ولا تجب في مال وقف لجنين، مال وقف لجنين لسه في بطن أمه، قال إذ لا وثوق بوجوده وحياته، لما يوجد ويوجد حي نزكي عنه، لكن طالما لم ينزل من بطن أمه لا زكاة عليه. قال وتجب في مغصوب، حتى لو إنسان غصب مال، غصب منه مال، قال وضال، ضع منه مال، ومجحود، يعني كان أنت أخذته وديعة أمانة غيره وجحدت وجوده قلت لا مش عندي، وغائب يعني بعيد عن الإنسان، وإن تعذر أخذه، ومملوك بعقد قبل قبضه، مملوك بعقد قبل قبضه، لو هو مثلا تعاقد على عقد وخلص العقد لكن لسه بقي الايه القبض، القبض ده ملكك انت، انت اللي مش عايز تقبض الآن، لكن لو أردت تقبض هتقبض، يبقى يجب عليك الزكاة فيه، لأنها ملكت ملكا تاما، ملكت ملكا تاما. وطبعا في المغصوب لما يعود، والضال لما يوجد، يعني كل هذه الأشياء لو تمكن منها يزكيه، تمام. قال وفي دين لازم، وفي دين لازم من نقد وعروض تجارة، النقد اللازم اللي هو نقد يجب رده، إن كان مثلا له ديون عند الناس، تمام، وهذه الديون تعود إليه عليها زكاة لأنها ملكه، أعطى فلان 100,000، أعطى فلان 1,000,000، عليها زكاة، تبدله سلفة، لكن أصل المال مالك، ملكك تامة. قال وعروض التجارة تجب أيضا في عروض التجارة اللي كنا فيها إيه أموال يقلبها في الإيه في السيارات، يقلبها في منازل، يقلبها في أرض، يقلبها في مثلا بقالة وهكذا. ولا يمنع دين ولو اجتمع ولو حجر به وجوبها، ولا يمنع دين ولو حجر به وجوبها، نعم، فهي واجبة فيما يملكه الإنسان. ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة بأن مات قبل أدائها، مات قبل ما يؤدي الزكاة وأيضا عليه دين، يبقى إذا اجتمع حق لله هو الزكاة وحق للآدم هو المال، وضاقت التركة عنهما، يا إما نسدد هذا أو نسدد هذا، لكن لا نستطيع أن نسدد الاثنين، التركة لا تستوعب. قال قدمت الزكاة على الدين، قدمت الزكاة على الدين تقديما لدين الله تعالى، لدين الله تعالى. وفي خبر الصحيحين ودين الله أحق بالقضاء، ودين الله أحق بالقضاء. وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى كزكاة وحج. لو احنا عندنا بقى الواجب في المال الزكاة والحج، ماذا نفعل؟ قال فالوجه كما قاله السبكي أن يقال إن كان النصاب موجودة قدمت الزكاة، وإلا فيستويان، وإلا فيستويان. بمعنى إن الإنسان لو عنده نصاب والنصاب موجود، ها، نطلع الزكاة أولى من الحج. طب إن لم يكن النصاب موجودة يبقى في الحالة دي نعمل إيه؟ ها، نراجح بين الزكاة وبين الحج وأيهما فعلنا أجزأ، لأنه واجب عليه الإيه؟ الاثنين. الحج واجب على الإنسان إن وجب عليه في حياته لزمه، حتى إذا مات ولم يحج يحج عنه من إيه؟ من تركته. قال وبالتركة ما لو اجتمع على حي، خرج بمسألة التركة، كنا بنقول لو في تركة زكاة ودين آدمي تقدم الزكاة، مش كده؟ لا، لو هو حي بقى. قال وبالتركة ما لو اجتمع على حي، اجتمعت الزكاة واجتمع الايه الحج على حي، فإن كان محجورا عليه قدم حق الآدم، إن الحجر ده من حق من؟ من حق الآدمي، يأخذ ماله الأول دينه، إذا لم تتعلق الزكاة بالعين، وإلا قدمت مطلقة، إلا إذا كانت الزكاة تعينت في هذا الشيء. يعني مثلا أصبح ما عنده إلا مقدار الزكاة اللي هو قال إن هو ده زكاة، عينه إنه زكاة، لا يعطى في الإيه؟ في الديون، وإنما تسدد به الزكاة. طب لو لسه مشاع ما عينش الزكاة، يؤخذ الإيه؟ المال للإيه؟ للدين، يؤخذ الدين. قال والشرط الرابع النصاب بكسر النون، اسم لقدر معلوم مما تجب فيه الزكاة، قاله النووي في تحريره فلا زكاة فيما دونه، يعني هو المقدار الذي إذا وصل إليه المال سواء كان أنعام أو ماشية أو أثمان أو زرع أو ثمار، النصاب اللي هو المقدار اللي وصل ليه المال يبقى بدأ يجب فيه الإيه؟ الزكاة، تجب فيه الزكاة. قال والخامس الحول، الحول يعني يمر عليها إيه؟ عام، حول عام، لخبر لا زكاة في مال حتى يحول يمر عليه العام، الحول. قال وهو وإن كان ضعيف مجبور بآثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم. والحول كما في المحكم، محكم لابن سيدة معجم يعني، والحول كما في المحكم سنة كاملة، فلا تجب قبل تمامه ولو بلحظة، لا تجب قبل تمام الحول ولو بلحظة، هذا في العادي يعني، ولكن هذا استثناء لنتاج نصاب ملكه بسبب ملك النصاب، تمام، حول النصاب وإن ماتت الأمهات لقول عمر رضي الله عنه لساعيه اعتد عليهم بالسخلة، تمام. يبقى إذن هنا نعتد بالنتاج اللي هو المواليد الصغيرة نلحقها بالإيه؟ بالأمهات، نلحقها بالإيه؟ بالأمهات، حتى ولو لم يمر عليها الإيه؟ العام، حتى ولو لم يمر عليها العام، ف فالمواليد تتبع الأمهات في السنة. ما نقولش مثلا ده المولود ده مولود دلوقتي ما يتحسبش مع الايه، ما يتحسبش مع النصاب. لا، لو احنا عندنا مثلا 38 شاه واثنين منهم ولدوا قبل الشهر الاخير في الحول، كده يبقى عنده 40، كده يبقى عنده 40، ما نحسبش الاثنين، لا نحسبه. تمام. فالنتاج ولو لم، النتاج اللي هو الاولاد الخلف، لو لم يمر عليهم عام كامل ومر على امهاتهم عام كامل يحسب بايه؟ بعام امهاتهم، ما يحسبش بميلادهم. قال وايضا المعنى في اشتراط الحول ان يحصل النماء. احنا لماذا نشترط مرور الحول؟ حتى يحصل الزيادة، النماء. قال والنتاج نماء، بل هو نماء عظيم. النماء معناه زيادة الماشية من حيث الجسم. تمام. طب ده دلوقتي زادت من حيث الجسم وزادت من حيث العدد، زادت ايضا من حيث العدد. قال فيتبع الاصول، النتاج المواليد تتبع الاصول في الحول. ولو ادعى المالك النتاج او النتاج بعد الحول صدق، لأن لا ده ما تولدوش قبل شهر 12 اللي واجب عليا فيه الزكاة، اتولدوا بعد شهر 12، يعني هؤلاء نستقبل بهم العام الجديد ولا نحسبهم في العام القديم، نصدق لأن ده الأصل، فيش مشكلة، لأن الأصل عدم وجوده قبله. فإن اتهمه الساعي سن تحليفه، لو اتهمه يعني شك في ذمته يعمل ايه؟ يحلفه، كأنه مثلا رآها بنت 3 شهور وهو بيقول لا ده هي بنت شهر مثلا، فيقولنا حلفه على ايه؟ على ما يقول. قال والسادس يعني من شروط الوجوب الثوم، وهو إسامة مالك لها كل الحول، يعني ان المالك يرعاها او يأذن في رعايتها في مكان ليس بأكره، انها تأكل من الايه، تأكل من الحشائش والنباتات والعشاب، ان هي ناتجة من الطبيعة، وده كل الحول. تمام. هنا اللي تجب فيها الايه، الزكاة. اما لو كان بيعلفها وبيتكلف لها، لا ديت ليس فيها الايه، ليس فيها الزكاة. قال واختصت السائمة بالزكاة، لماذا قالوا ان الزكاة تكون فقط للسائمة اللي هي بترعى في المرعى وليست للمعلوفة؟ قالوا لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح، لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح، يعني مفيش كلفة، مفيش نفقة شديدة على صاحبها فيها، فلذلك يخرج زكاة في مقابل استمتاعه بالإيه؟ بالطعام المباح. قال أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها، أو حتى لو كان مملوك له، مش لازم أرض مشاع، مش بتاع حد، حتى لو كانت الأرض مملوكة لي لكن ما يخرج منها يخرج بدون كلفة فليس فيها مشقة. يبقى الفكرة هي المقارنة ما بين ماذا تطعم هذه الأغنام والماشية في مقابل ما الذي تنتجه، فإن كانت تأخذ كثيرا وتأتي بكثير خلاص يعفى عنها، إن كانت تأخذ قليلا يسيرا وتعطي كثيرا لا هنا تطلع زكاة، أو إن كانت لا تأخذ شيئا يعني لا يتكلف لها وإنما يذهب بها في المرعى تمام وتعطي قليلا أو كثيرا، لا في الحالة دي تطلع إيه؟ يطلع زكاة. تمام. قال لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه، قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع ثوم لم يضر. لو هو مثلا الآن الثوم موجود، المرعى متاح مباح، هو قال لك ده أنا لو رعيت طول السنة هياخدوا مني زكاة، أعمل إيه؟ أدخلها أعلفها 3-4 أيام، وهو ده المساحة تقريبا اللي ما ينفعش تصبر عليها الماشية فيه، يعني 3 أيام هو ده آخرها، لو ما كانش يبقى 3 أيام تموت. تمام. لو ما كانتش يعني فيقوم يدخلها يأكلها 3 أيام، هو قصد هنا يقطع الإيه؟ الحول. نقول له لا، وبرضك واجب عليك زكاة لأن كان متاح أنك تأكلها في الثوم، وأنت اللي إيه؟ يعامل بنقيض قصده،
هو قصده يعطى الزكاة الحول عشان يقول انا ما اكلتهاش كل الحول، فنقول له لا ده كان ممكن تاكلها الحول كامل. طب لو حصل ان ما فيش زرع وهو اضطر ان هو ياكلها هذه المسافه اللي هي ما ينفعش تعيش بدونها 3 ايام وزياده، خلاص يبقى انقطع الحول. نبدا من بعدها لو المرعى توفر نحسب له الحول من جديد. قال لكن لو علفها قدرة تعيش بدونه بلا ضرر بيء ولم يقصد به قطع سوء لم يضر، بس بالشرطين دول، بالشرطين دول. تمام. اول حاجة يكون المقدار 3 ايام مثلا، او هو بيقول والماشية تصبر عن العلف يوما ويومين لا 3. لو علفها 3 ايام خلاص تمام، 3 ايام هو مبينها تحت في الكلام. والأمر الثاني إن هو لم يقصد به قطع الصوم، لم يقصد به قطع الصوم. أما لو قصد قطع الصوم لا شك إنه إيه، إنه هو نعامله بنقيض قصد. لم يضر يعني، لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع صوم لم يضر. نعم. لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه، علفها يوم واحد ما فيش مشكلة يبقى يطلع زكاة برضه، لم يضر يعني لم يضر في إيجاب الزكاة عليه. تمام. قال أما لو سامت بنفسها، لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها، احنا اشترطنا أن يكون الذي يسيمها هو صاحبها المالك. أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها كغاصب، أو اعتلفت سائمة، أو علفت معظم الحول، أو قدرا لا تعيش بدونه، أو تعيش لكن بضرر بين، أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع سوم، أو ورثها وتم حولها ولم يعلم، فلا زكاة، لا زكاة في كل هذه الصور لفقد إسامة المالك المذكور. أخذها صورة صورة. قال لو سامت بنفسها يبقى مش المالك هو اللي أسامها. تمام. قال أو أسامها غير مالكها كغاصب، غصبها غاصب ولمدة سنة وبعدين رجعها، هل يجب على مالكها الزكاة؟ لا يجب الزكاة. تمام. لأن اللي أسامها غير إيه؟ غير مالك. قال أو اعتلفت سائمة، يعني هو كان فيه علف مثلا في المخزن استعد بها علشان لو الثوم مش موجود، فراحت الماشية على ما في المخزن وأكلت منه اليوم واثنين والثلاثة، هو ما قصدش ان هو يعرفها. أو علفت معظم الحول، علفت معظم الحول يعني أخذت أغلب الأيام علف وليس ثوما، في هذه الحالة إيه؟ لا في ليس فيها زكاة. قال أو قدرا لا تعيش بدونه، يعني أخذت 3 أيام بتأكل إيه؟ علف وراء بعضها، في الحالة دي برضك ليس عليها زكاة. أو تعيش لكن بضرر بين، وليكن مثلا يومين وحبة كده. تمام. المهم أن يحكم خبير بأنها لو كانت فضلت اليومين دول بدون أكل، فلذلك هو اضطر يأكلها العلف ولا ينتظر الإيه؟ النبات أو المرعى، يبقى في هذه الحالة ليس عليها أيضا زكاة. قال أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع ثوب، أو حتى ما فيش ضرر بس هو قطع، قصد أن يقطع الثوب. أو ورثها، هو ورثها من مين؟ ممن مات من قرابة أو زوجية أو ولا، حولها وتم حولها ولم يعلم، هو لم يعلم بأن الحول تم عند مين؟ عند الوارث. في هذه الحالة ليس عليه أيضا زكاة. قال فلا زكاة لفقد إسامة المالك المذكور. والماشية تصبر عن العلف يوما ويومين لا 3، لا تصبر 3 أيام، لما تصبر كم يوم وتصبر الثالث، يا إما تسمها في المرعى يا إما إيه؟ يا إما تطعمها علفا. قال وأما الأثمان فشيئان وهما الذهب والفضة. سموا أثمان لأن هما اللي بتقدر على أساسهم الأشياء، هما ثمن الأشياء لما الذهب والفضة بيغلى الأشياء بتغلى، ولما بترخص الأشياء بترخص. والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. والكنز هو الذي لم تؤد زكاته. يبقى إذا الإنسان أدى الزكاة لا يسمى هذا كنزا، فإذا لم يؤديه فهو إيه؟ فهو كنز. تنبيه: قضية تفسير كلام المصنف الأثمان بالذهب والفضة شمول الأثمان لغير المضروب. يبقى الزكاة تجب في الذهب والفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، يعني مصنعة دراهم ودنانير أو غير مصنعة، زي مثلا السبائك اللي هي لم تصنع، أو الحلي اللي هي صنعت ولكن ليس على شكل الإيه؟ على شكل الذهب والفضة طبعا بشروطها، الحلي ما تكونش استعمال امرأة. وكذلك لو كانت لم تضرب، يبقى ضربت أو لم تضرب تدخل طالما اسمها ذهب وإيه؟ وفضة. قال: شمول الأثمان لغير المضروب، فإن الذهب والفضة يطلق على المضروب وعلى غيره. قال: وليس مرادا. تمام، وليس مرادا، وإنما هي الدنانير والدراهم خاصة كما قاله النووي في تحريره. وحينئذ فإطلاق المصنف غير مطابق لتفسير الأثمان، وإن كان حسنا من حيث شمول المضروب وغيره فإنه المراد هنا. تمام، يبقى كلمة الأثمان ليتكون ثمنا للأشياء دي خاصة بالذهب والفضة اللي هو مضروب. تمام، لكن الزكاة هل تجب في المضروب؟ لا، تجب في الكل. فهو بيتكلم من ناحية لغوية يعني، وهي إطلاق كلمة الأثمان على الذهب والفضة كله مضروب وغير مضروب. لا، الأثمان على إيه؟ على على المضروب فقط، لأن دي اللي بتبقى ثمن للأشياء. بتدي له سبيك الذهب ولا بتدي له دراهم ودنانير عشان تشتري دراهم ودنانير، لكن هي على الذهب والفضة كله. الزكاة على كل الذهب مضروب وغير مضروب على الدراهم، لكن لا يقال لها أثمان إلا إذا كانت إيه؟ إلا إذا كانت مضروبة. قال: وشرائط وجوب الزكاة فيها أي الأثمان، ولو قال فيهما ليعود على الذهب والفضة لكان أولى. لأجل هذا فقط هو بيعلق على كلمة الأثمان، يعني شرائط وجوب الزكاة فيهما أولى من يقول فيها، عشان فيها رجع على الأثمان اللي احنا قلنا أنها عيب في التعبير. ولو قال فيهما عشان يرجع على الذهب والفضة لكان أولى لما تقدم. وشرائط وجوب الزكاة خمسة أشياء. يبقى من ملك ذهبا وفضة وتوفرت الخمسة أشياء التي سيذكرها الآن فتكون إيه فيها الإيه؟ الزكاة: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول، وإحنا عرفناها فيما تقدم، ومحترزاتها معلومة مما تقدم. ولو زال ملكه في الحول عن النصاب، لو زال ملكه في الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره، فعاد بشراء أو غيره، استأنف الحول. استأنف الحول بمعنى إن هو مثلا بقي الذهب والفضة معه ستة أشهر ثم باعه. تمام، ثم باعه، وبعدين باعه مثلا من والدته من والده، ها، وبعدين قدر الله وفاة واحد منهما وعاد إليه بطريق الميراث. لا، ما ينفعش نقول إنه كان عنده ست شهور ودلوقتي كمان ست شهور وإيه ويزكي. لا، يستأنف الحول من جديد طالما انقطع الحول بسبب من الأسباب، ففي هذه الحالة يرجع يستأنف الإيه؟ الحول من جديد حينما يملكها، يعني من بداية الملك، من بداية الكنز يبدأ يحسب عام من جديد. قال: الانقطاع الأول بما فعله اللي هو البيع أو الهبة أو كذا، فصار ملكا جديدا، فلا بد له من حول للحديث المتقدم اللي هو إيه؟ اللي هو حتى يحول عليه الحول. وإذا فعل ذلك بقصد الفرار من الزكاة كره كراهة تنزيه لأنه فرار من القربة. يكره ان الانسان يفعل هذا. هو مثلا ممكن يحس ان الزكاة هتجب عليه بعد 3 شهور فيقوم يهب المال مثلا لزوجته او لولده او لفقير او كذا، ها، على انه بعد اسبوع بعد شهر يرجعه له تاني برضو بطريق الهبة، يعني يبقى اتفاق بينهم الاثنين. قال: بخلاف ما اذا كان لحاجة او لها وللفرار. يبقى اذا تدخلت الحاجة، اذا في حاجة في النص، يبقى لا يكره. قال: او مطلقا على ما افهمه كلامهم. فان قيل يشكل عدم الكراهة فيما اذا كان لحاجة وقصد الفرار بما اذا اتخذ ضبة صغيرة لزينة وحاجة. نقولنا هناك في الآنية لو الإناء عليه ضبة، وهذه الضبة صغيرة لزينة وحاجة، تبقى إيه؟ تبقى مكروهة. فأليس هنا كذلك؟ إذا هو أخرج الزكاة لحاجة ولقصد الفرار ومن الزكاة من وجوب الزكاة عليه، أليس هذا أيضا يكون مكروه؟ قال: أجيب بأن الضبة فيها اتخاذ فقوي المنع بخلاف الفرار. يعني الفرار هنا نوع ما فيش اتخاذ، التاني كان فيه اتخاذ. اتخاذ يعني اقتناء او استعمال، تمام؟ فالاستعمال او الاقتناء اشد، فثبتت الكراهة فيه ولم تثبت في الايه، ولم تثبت في مسألة الحاجة مع الفرار. قال: ولو باع النقد بعضه ببعض للتجارة كالصيارفة، استأنف الحول. يعني الصراف اللي هو عنده مال كتير لكنه بيبادله باستمرار ويبيعه باستمرار، بيبيع للناس مثلا دنانير ودراهم ودراهم ودنانير، بشرطه طبعا ما سيأتي معنا إن شاء الله في الربا باب الصرف. إذا كان كذلك بيبيع، يبقى لا يستقر عنده حول، لا يستقر عنده مال مدة الإيه؟ الحول، فهذا لا يتجب عليه الزكاة. استأنف الحول كلما بادل، كل ما يبادل المال ها يستأنف الحول. قال: ولذلك قال ابن سريج من كبار الشافعية فقيه عصره، قال: بشر الصيارفة بألا زكاة عليه، بشر الصيارفة بألا زكاة عليه. ليه؟ لأنه هو بيبادل المال باستمرار ولا يبقى عنده حتى يمر عليه حول كامل. تمام. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.